بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمنا في نهاية الحلقة السابقة على مسألة الكرامة، كرامة الأولياء، ونكمل ما تبقى على هذه المسألة في هذه الحلقة. يقول المؤلف: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، أي نؤمن بما جاء من كرامات هؤلاء الأولياء العلماء، نعم، وصح عن الثقات من رواياتهم بما يروى عنهم. وذكر المؤلف أو الشارح أن العلماء يطلقون المعجزة على آيات الأنبياء، والكرامة على ما يجريه الله عز وجل على يد الأولياء، وكلاهما يجمعهما الأمر الخارق للعادة، بمعنى أن الشيء الذي يجري على يديهما أمر خارق للعادة على خلاف ما اعتاده الناس. ثم قال الشارح: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: كمال العلم، وكمال القدرة، وكمال الغنى. يقول: وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله عز وجل. ولهذا كل ما كان الإنسان أكمل في هذه الجوانب كل ما كان أعلى وأرفع درجة، لكن هذه الصفات على وجه الكمال والتمام لا تصلح إلا لله. يقول: فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة، هذه الثلاثة الأمور المجتمعة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا كمال الغنى، ولا أعلم الغيب، هذا كمال العلم، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا كمال القدرة. يقول: وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، تبرأ من هذه الصفات الثلاث التي على وجه الكمال. وهذا لأنهم يطالبونهم، أي أعداؤهم من المشركين طالبوهم بلوازم هذه الثلاثة أمور. يقول: تارة، أي يطلبون منهم أقوامهم تارة بعلم الغيب، يطالبونهم بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألون عن متى الساعة، وهذا غيب لله عز وجل، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك. وتارة بالتأثير، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وهذا فيما يتعلق بكمال القدرة، وهذا أيضا أمره لله عز وجل، النبي لا يستطيع إلا بما أقدره الله عليه. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهذا خلاف الغنى الذاتي الموصوف به الله عز وجل، الذي يستغني عما يحتاجه الناس إليه. وهذا اتهم أتباع الأنبياء بهذه التهمة. يقول: فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع: إما القدرة على شيء لا يقدر عليه الناس، وإما أن يستغني عن شيء لا يستطيع عامة الناس أن يستغنوا عنه، وإما أن يعلم شيئا لا يستطيع عامة الناس أن يعلموا. وهذه اكتسبوها ممن؟ من الله عز وجل، ليس من أنفسهم. يقول: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، رجع إلى مسألة كرامة الأولياء أو الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد بعض العباد. هل هو محمود أم أمر مذموم أم الأمران متساويان؟ فصل المؤلف يقول: ثم الخارق عن الشيء الذي خرق على يد هذا الرجل، هذا المخلوق خرق الله على يده، أجرى الله عز وجل على يده خلاف ما هو معهود من البشر، هل هذا أمر محمود أو ليس بمحمود؟ يقول: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب. يعني إذا حصل به أمر محمود شرعا سواء في الجوانب الواجبة أو في الجوانب المستحبة كان محمودا، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. يعني إن كان اقتضى أمر مباح أصبح من المباحات كسائر المباحات التي تستلزم من الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذا الأمر، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض. يعني إذا الله عز وجل جعل هذا الإنسان خارق للعادة فاستخدمه وصار سببا لمخالفة أمر الله عز وجل أو معاندة الله عز وجل أو معصية الله عز وجل، فإن هذا الخارق يكون سببا لبغض هذا الشخص وسببا لعذاب هذا الشخص، كحال من ضرب المؤلف مثال كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها للعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. يعني هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يستخدم هذا الخارق في معصية الله عز وجل، فإذا استخدمها في معصية الله عز وجل صار هذا الأمر الخارق وبالا عليه معذبا بسببه لأنه هو الذي حمله على معصية الله عز وجل، بخلاف لو خرق الله عز وجل العادة لإنسان في أمر مباح واستخدمه في أمر مباح، عفوا خرق الله عز وجل العادة فاستخدمه في أمر مباح فيعتبر هذا من نعم الله التي يشكر الله عز وجل عليها. مثال ذلك لو إنسان انقطعت به السبل في الصحراء في وقت لا يعهد فيه نزول المطر ولا يعهد فيه مثلا حصول الماء، فنبع له ماء أو حصل نبع ماء على غير المعهود في هذه الصحراء المترامية الأطراف تعتبر كرامة من الأمور المباحة، إذا استخدمها سيشرب منها وسيسقي دابته منها فهو أمر مباح يشكر الله عز وجل على هذا الأمر كما يشكره على سائر المباحات. يقول: فالخارق، نعم، فالخارق ثلاثة أنواع: الشيء الذي يأتي على غير العادة يخلقه الله عز وجل على خلاف عادة البشر ثلاثة أنواع: محمود في الدين وهو الشيء الذي يحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل، ومذموم وهو الذي يحمل صاحبه على معصية الله عز وجل، ومباح الذي لا هذا ولا ذاك. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. بمعنى أن المؤمن يحرص على الوصول إلى درجة الاستقامة بغض النظر عن الكرامة، لكن نلاحظ بعض أهل البدع كما هو حاصل عند بعض الصوفية الواحد منهم يجتهد ويبحث عن الكرامة، وإذا لم تخرق له العادة اتهم دينه واتهم استقامته، وهذا ليس بصحيح. فجل العلماء وجل السلف وجل الصحابة لم تخرق لهم العادات، لم تجري على يدهم كرامات، فهل هذا يدل على نقص إيمانهم أو نقص تقواهم أو نقص عبادتهم؟ لا، ليس بصحيح. بل أحيانا كما سيذكر المؤلف يكون خرق العادة ابتلاء وامتحان لهذا الإنسان، فيكون ضلاله بسبب هذا، بسبب خرق هذه العادة. ولهذا المطلوب من المؤمن أن يكون طالب الاستقامة، لاستقامة الله عز وجل، لدين الله عز وجل، لعبادة الله عز وجل، بغض النظر هل جرت له كرامة أو لم تجي له كرامة، هل حصلت له كرامة أو لم تحصل له كرامة. يقول وربك يطلب منك الاستقامة. قال السهروردي وهو من أئمة الصوفية في عوارفه عوارف المعارف كتاب مشهور وهو مشهور عند الصوفية، وهذا يرد به على عموم المتصوفة. فهؤلاء أئمتكم أبو علي الجوزجاني والسهروردي نعم يخالفونكم فيما تذهبون إليه من الحرص على الحصول على الكرامات. يقول وهذا أصل كبير، هذا كلام السهروردي، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. يعني بمعنى أنه إذا اجتهد في العبادة ولا حصل له خارق اتهم عبادته، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أنه يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق، هذا هو الشاهد، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل كرامة، يعني وصولك إلى أعلى درجات الاستقامة هذه غاية الكرامات. فلا تكن طالبا للكرامة بقدر ما تكن طالبا للاستقامة. يقول ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون بباطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، يعني مجرد ما تنخرق العادة لأحد يعتبرونها كرامة، وهذا ليس بصحيح. يقول ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، هذه هي الكرامة الحقيقية. أما خرق العادة فقد يخرق الله عز وجل العادة لأعدائه، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السرائر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، عفوا، وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه، يعني الكرامة لا يلزم منها أن الله يحب هذا العبد أو يبغضه، ولا يلزم منه أن هذا العبد له مكانة عند الله وهذا الذي لم تجد له الكرامة ليس له مكانة عند الله عز وجل، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوا، سعد بهذه الكرامة قوم لما أطاعوا الله عز وجل، وشقي بها، شقي بهذه الخرق العادة لا نسميها كرامة، قوم إذ عصوا، لأنهم استخدموا خرق هذه العادة في معصية الله عز وجل، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، فهذا هو السعيد، لما أكرمه الله عز وجل ورفع منزلته وأجرى على يديه ما لم يجر على يد غيره شكر الله عز وجل وازداد بطاعته فكان خيرا له. نعم خرق ويقول أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. الشخص الثاني لما أجر الله عز وجل على يديه خرق العادة صار سببا لضلاله وانحرافه فكانت وبالا عليه، ولهذا لا يلزم منها السعادة ولا الشقاوة. خرق العادة كأن الإنسان يمشي على الماء بقدمي، هذه خرق للعادة. فلما جرت مثلا للصحابة رضي الله عنهم في معركة القادسية كان هذا سببا لشحذ هممهم وشكر الله عز وجل على هذا الأمر والاجتهاد في الجهاد فصارت خيرا لهم. وقد يجزي الله عز وجل هذه خرق هذه العادة لأحد من يدعي الولاية بمعنى يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولكنه يزداد في معصية الله عز وجل، ويظهر بعض الأمور المضادة لحكم الله عز وجل، فهذا الخرق للعادة سببا لضلاله وانحرافه وسببا لوباله. يقول لهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام، يعني تجاه الكرامة، موقف الناس في مقابل خرق العادات. قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وهؤلاء الذين يكون خرق العادة سببا لطاعتهم وزيادة في الاستقامة. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، من اتخذ هذه الكرامة أو عفوا خرق هذه العادة لمعصية الله عز وجل. فأحيانا قد يفتح الله عز وجل للإنسان على يديه من الدنيا ما لا يفتحه على غيره، لا لذكائه ولا لقوته ولا لقدرته، ولكن فتح من الله عز وجل، فيتخذ هذا المال سببا لمعصية الله عز وجل ولمحاربة الله عز وجل، فيكون هذا المال وبالا عليه. وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. ثم تكلم الشيخ عن كلمات الله عز وجل الكونية والدينية التي يحصل بها هذه الخوارق للعادات. يقول وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمة الله نوعان كونية ودينية، بمعنى أن الإنسان قد يجزي الله عز وجل على يديه أو يكشف له شيء يخفى على غيره، كما كشف مثلا لعمر وهو يخطف في الناس، فكشفت له أرض المعركة في العراق، ورأى جيش المسلمين ورأى قائد المسلمين سارية وكان خلفه الجبل، فناداه يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يعني الحق بالجبل. فهذه كرامة من الله عز وجل، خرق للعادة أنه شاهد ما لا يشاهده غيره، ورأى أرض المعركة وهو في المدينة. فقد يكون هذا بإرادة الله الكونية، وقد يكون بإرادته الدينية الشرعية. يقول فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذا تقدم الكلام عليه، أن كلمات الله الكونية هي الشاملة لكل شيء يحصل بها كل شيء. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل ما يجري في هذا الكون، نعم، من خير وشر، من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، هو بكلمات الله الكونية كن فكان. يقول قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، كل هذه أدلة على كلمات الله الكونية، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق، بمعنى جميع الخوارق سواء الكرامات التي للأولياء أو الخوارق التي تجري على يد المشعوذين والبطالين، كلها تجري بإرادة الله الكونية. يقول النوع الثاني الكلمات الدينية الشرعية، وذكر الدينية يعني الشرعية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، والأولى فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية، فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. فكلمات الله عز وجل الدينية الشرعية يكشف الله عز وجل لبعض عباده خاصة العلماء، بحيث أنهم يفهمون النصوص ويدركون من معاني هذه النصوص، نصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، ما لا يدركه غيرهم من عامة الناس. وهذه كرامة من الله في أن يعطي الله عز وجل عبده فهما وإدراكا يدرك به معاني وحقائق هذه النصوص ما يخفى على غيره، بخلاف الآيات الكونية فهي التي يحصل بها الخوارق العامة. يقول وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، التأثير فيما هو كوني، أما في إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء، هذا تأثير في الكون، يمشي على الماء أو يطير في الهواء. وجلوسه في النار، فكل هذا لكلمات الله الكونية، وجلوسه في النار وإما في غيره بمعنى أن يؤثر في غيره فيمرض غيره أو يتصرف في غيره تصرف خارق للعادة بإصحاح وإهلاك، بمعنى قد يهلك غيره يؤثر على غيره، وإغناء وإفقار. يقول وقدرة الثانية أي الآيات الشرعية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله عز وجل بحيث أنه يستطيع أن يؤثر على نفسه فتزداد في طاعة الله عز وجل بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بمعنى يستطيع أن يؤثر على الناس بأن يأمر بطاعة الله فيطيعه الناس، يأمر بالاستقامة فيستجيب الناس له. يقول إما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، وهذا يعتبر كرامة ومن تأثير الله عز وجل الديني الشرعي أو من كلمات الله الدينية الشرعية. يقول فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم، هذه النتيجة النهائية. يعني عدم حصول الخوارق لا من جهة العلم ولا من جهة القدرة لا تضر المسلم ما دام أنه مجتهد في طاعة الله عز وجل. يقول لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، لأنه ربما لو أجري على يديه لكان سببا لهلاكه وضلاله وانحرافه، نسأل الله السلامة. فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، إن اقترن بهذا الخارق التمسك بدين الله عز وجل والاستقامة على طاعته وإلا صار وبالا عليه وخسرانا في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين، يعني الخارق قد يجيه الله عز وجل على إنسان ملتزم ومتمسك بدين الله عز وجل، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، قد يكون مع عدم الدين أو مع وجود الدين وهو فاسد أو مع وجود الدين وهو ناقص. فالخارق ليس أمارة على الاستقامة، وليس أمارة على محبة الله عز وجل، وليس أمارة على منزلة الإنسان عند الله عز وجل. فالخارق يجرى على يد المطيع وعلى يد العاصي. وللحديث بقية إن شاء الله، نرجئ ذلك إلى الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.